السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأشكره، وأصلي وأسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا ويغفر لنا ويحسن ختامنا. كنا قد بدأنا في الحصة الماضية بالكلام عن التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كله بركة، ذاته مبارك وآثاره مباركة، حتى ما يستقذر من غيره كالبصاق ونحوه فهو منه مبارك صلى الله عليه وسلم. حتى إن بعض العلماء قالوا بوله عليه الصلاة والسلام ليس نجسا ودمه ليس نجسا. واحدة من الصحابيات حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، أم أيمن، مرة وجدت إناء في بيته عليه الصلاة والسلام، ما عرفت كان من بوله صلى الله عليه وسلم، ما عرفت أنه بول، أخذته فشربته. في الماضي تعرفون البيوت ما كان فيها، في داخل البيت بيت الخلاء، وفي الليل ما كانوا يخرجون للبول بعيدا عن البيت، فكانت عادتهم أن يبولوا في إناء ثم بعد ذلك يفرغونه إذا احتاجوا إلى البول. هذه أم أيمن وجدت بول النبي عليه الصلاة والسلام، ما عرفت أنه بول، ظنت ولم تجد فيه صفات البول، حتى ظنت أنه ماء، شربته. بعد ذلك أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، أو عرف النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها ماذا فعلت به؟ قالت شربته. قال إذن لا تؤلمك بطنك بعد ذلك، لا يصيبك مرض في بطنك بعد ذلك. وهكذا كان. وروى الحاكم في مستدركه أن رجلا تلبسه جني أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الحاكم لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بسق في فيه وقال أخرج عدو الله أنا رسول الله، فشفي الرجل في الحال. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كله بركة، ودرج الصحابة على التبرك بآثاره، هذه كانت عادتهم. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت إذا أنا مت فلا تدفنوني قرب النبي عليه الصلاة والسلام. قالت أنا عملت أشياء بعد وفاته لا أدري حالي عنده. استحت منه عليه الصلاة والسلام ولم يكن حيا ليسمعها كلاما يريح قلبها، فلأجل حيائها منه عليه الصلاة والسلام قالت لا تدفنوني قربه. ثم قالت إذا أنا مت اجعلوا على صدري قطعة من قميصه صلى الله عليه وسلم. وما أرادت بذلك عائشة إلا البركة، وأن تنتفع ببركة هذه القطعة من ثوب رسول الله، من قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام قسم شعره وقسم أظفاره بين الصحابة. اقتسام الشعر قلنا رواه البخاري ومسلم، أما اقتسام الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. وواضح أن الأظفار ما قسمت بينهم إلا ليتبركوا بها. وكذلك كان الصحابة يتبركون بجبته صلى الله عليه وسلم، كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح، روى عن مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت إلينا، يعني أسماء بنت أبي بكر، جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج، جبة من صناعة فارس، لها في طرفها هناك ديباج في طرفها، وفرجاها مكفوفان، لها فتحتان مكفوفان، وقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عند عائشة. هذه الجبة كانت عند السيدة عائشة رضي الله عنها، فلما قبضت، لما ماتت عائشة رضي الله عنها، قبضتها، أخذتها إلي، هذه الجبة صارت عندي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها، وفي رواية: نغسلها للمريض منا. وعن حنظلة بن حزيم قال: وفدت مع جدي حزيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن لي بنين ذوي لحا وغيرهم، عندي أولاد وأولاد أولاد، بعضهم ملتحي وبعضهم بعد ما التحى، يعني بعضهم كبير وبعضهم صغير، وهذا أصغرهم، هذا أصغر واحد بينهم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال له هذا النبي عليه الصلاة والسلام قربه منه، أدناه منه، ومسح رأسي بيده عليه الصلاة والسلام، وقال: بارك الله فيك. قال الذيال، هذا الذيال هو الذي روى هذا عن حنظلة، عن الذي مسح رأسه، قال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه، الرجل يكون عنده ورم في وجهه، وبالشاة الوارم ضرعها، في ضرعها مرض الشاة، فيقول بسم الله على موضع كف رسول الله، حيث وضع النبي صلى الله عليه وسلم كفه، يضع كفه هو ويقول بسم الله، ثم يضعه على الورم الذي في وجه الرجل أو على ضرع الشاة، فيمسحه فيذهب الورم. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط والكبير، في معجميه الأوسط والكبير، ورواه الإمام أحمد، ورجال أحمد ثقات. وعن ثابت البناني قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني، إذا جئت إلى أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال له، بعضهم بعض أهله يقول له: جاء ثابت، يخبر بمكاني، فأدخل عليه، يأذن لي فأدخل إليه، فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح، يعني الرواة هم من الذين روى عنهم البخاري ومسلم إلا واحدا، إلا عبد الله بن أبي بكر المقدمي وهو ثقة، ومع ذلك هو ثقة، ليس ما روى عنه البخاري ومسلم لكنه ثقة، يعني الرواة ثقات. وعن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر. مروان المقصود في هذا الحديث مروان بن الحكم، وكان أميرا على المدينة في ذلك الوقت في زمن بني أمية، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم. أليس قال له: أتدري ما تصنع؟ فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آتي الحجر. ثم أكمل، لأنه ضايقه بكلامه، أكمل فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. معناه: أنت يا مروان لست من أهل الفضل، لست من أهله، لست من أهل الفضل. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. مر في الأردن واحد وهابي كان مدرس في مدرسة، ذكر التبرك بأثار النبي عليه الصلاة والسلام ومنع من ذلك، فطالب من الطلاب قال له: كيف تمنع من ذلك وأبو أيوب الأنصاري جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فوضع وجهه على القبر، كيف تمنع من ذلك؟ أبو أيوب فعل هذا. بدل أن يتراجع ذلك الأستاذ، ذلك المدرس عما قال، قال له والعياذ بالله تعالى: لو أن محمد بن عبد الله فعل ذلك لكان شركا والعياذ بالله. انظروا إلى هذه القلوب التي هي أقسى من الحجر. الصحابة في واد وهم في واد. وروى البيهقي في دلائل النبوة والحاكم في مستدركه وغيرهما بالإسناد أن خالد بن الوليد رضي الله عنه فقد قلنسوة له يوم اليرموك، يعني في معركة اليرموك، فقال: اطلبوها، كانت مع الروم هذه المعركة، قال: اطلبوها، فلم يجدوها، ثم طلبوها فوجدوها. فقال بعض الناس، سأله: لماذا تلح في طلبها؟ قلنسوة هي، لماذا كل هذا التعب في طلب هذه القلنسوة؟ قال خالد، أجابهم: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه، يعني في العمرة، فابتدر الناس جوانب شعره، أسرع الناس ليأخذوا شعره الذي يسقط من رأسه بالحلاقة، فسبقتهم إلى ناصيته، أنا سبقتهم، أخذت شعر مقدم رأسه صلى الله عليه وسلم، فجعلتها في هذه القلنسوة، وضعت هذا الشعر في قلنسوة هذه، فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر. كل مرة أقاتل ويكون معي، وأنا هذه القلنسوة تكون معي، فأنتصر، لذلك طلبتها كل هذا الطلب. هذا خالد بن الوليد ماذا فعل بهذا الشعر؟ تبرك به. كيف يكون مثل هذا الفعل ضلالا وكل الصحابة كانوا عليه؟ وهذه القصة صحيحة كما ذكر ذلك الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في تعليقه على المطالب العالية، حبيب الرحمن الأعظمي شيخ هندي محدث من الهند، كان من أكبر محدثي القرن الذي انصرم، قال في تعليقه على المطالب العالية إنها صحيحة، قال: قال البوصيري رواه أبو يعلى بسند صحيح، وقال الحافظ الهيثمي رواه الطبراني وأبو يعلى بنحوه ورجالهما رجال الصحيح. فلا التفات بعد هذا إلى دعوى منكر التوسل والتبرك بأثاره الشريفة صلى الله عليه وسلم. ومثل الصحابة فعل من كان بعدهم، ذكرنا ما فعله الإمام الشافعي رضي الله عنه لما أخذ ثوب أحمد وقال: أغسله حتى أتبرك بمائه. ومثل ذلك يروى عن أحمد، وذكرنا مثل ذلك عن أحمد. وقد سأل الإمام أحمد ولده عبد الله، قال له: الرجل يمس منبر النبي عليه الصلاة والسلام ويتبرك بذلك، ما حكم فعله؟ قال أحمد: لا بأس بذلك. وسأله الرجل يمس القبر ويقبله يتبرك بذلك، ما حكم فعله؟ قال أحمد: لا بأس بذلك. ماذا يقول إذن الوهابية عن أحمد؟ يقولون مشرك ضال. وهذا الكتاب، هذا كتاب سؤالات عبد الله لوالده، هم طبعوه. ماذا يقولون عن أحمد؟ حصل شيء قريب من هذا مع ابن تيمية في أيامه. بعض الحفاظ، حفاظ الحديث، وقع في يده كتاب هذا سؤالات عبد الله لوالده. كانت هذه النسخة مروية برواية الحفاظ وعليها خطوطهم، فقال لواحد: خذ هذه النسخة واذهب إلى ابن تيمية أبيه. أخذ هذا الكتاب ذهب به إلى ابن تيمية. ابن تيمية ما كان يستطيع أن يقول هذا غير ثابت، ما كان يستطيع أن يقول هذه النسخة غير موثوق بها، لأن كبار الحفاظ الذين هو كان يمدحهم هم قرأوها وكتبوا عليها. فلما نظر إليها قال: عجيب، أحمد عندي كبير يقول هذا. قال: عجيب، أحمد عندي كبير، يعني قدر أحمد عندي كبير، كيف يقول هذا الكلام؟ لو كان الإمام أحمد حيا في أيامنا كانوا كفروه كما كفروا أغلب المسلمين. ومثل أحمد، قال واحد من كبار علماء السلف يقال له إبراهيم الحربي. إبراهيم الحربي كان يوازي، يشبه بأحمد بن حنبل، يقال هو مثله. كان عالم حديث وعالم فقه وعالم لغة، جمع علوما كثيرة. قال: يستحب تقبيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يقول الوهابية بعد ذلك عن أنفسهم: نحن سلفيون؟ هنا أريد لفت الانتباه إلى شيء: بعض العلماء لم يستحب تقبيل القبر النبوي، هذه المسألة فيها خلاف. كلهم قالوا التبرك مسموح ليس حراما، ما أحد قال مس القبر حرام. لكن بعض العلماء قال: إذا جئت القبر ينبغي أن تقف بالأدب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حي في قبره، فتذكر ذلك إذا وقفت أمامه، ولا تقترب تقبل الشبيكة أو تمس الشبيكة أو تمس القبر، تذكر أنه حي في قبره. فالتزم الأدب، جعلوا من الأدب عدم فعل ذلك. بعض العلماء قال لا ينافي الأدب تقبيل القبر ومس الشبيكة ونحو ذلك، يوجد اختلاف بين العلماء في هذه المسألة. إذا قرأتم مرة أو سمعتم بعض العلماء يقول لا ينبغي مس الشبيكة أو تقبيل القبر، لا يشن الحرب عليه، هذا مذهب الشافعية. وإذا سمعتم من يقول لا بأس يستحب تقبيل القبر، هذا أيضا بعض الأئمة الآخرين قالوه. كلهم أجمعوا على أن التبرك جائز لا حرج فيه. الوهابية لا يكتفون بهذا، الوهابية يقولون شرك، حرام شرك، ويمنعون التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما قاله أحد من أهل السنة. هل لأحد سؤال على ما ذكرنا؟ سؤالات عبد الله لأبيه، سؤالات عبد الله لأبيه. هذا أبو يعلى الموصلي غير أبي يعلى الفراء. صحيح بكم. إذا جاز التبرك التوسل والتبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على أنه ليس شركا ولا محرما، فلا باب لتحريم ذلك، مع أن الأدلة موجودة منصوص عليها أيضا على التبرك والتوسل بغير النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هم عمي القلوب، الوهابية عمي القلوب. الذي يكلمك في هذا قل له أولا أنت أقر إذن أن التوسل والتبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام جائز. إذا أقر، إن لم يقر تعرف أنه معاند يريد أن يمر. إن أقر عند ذلك قل له أليس قال سيدنا عمر اللهم إنا كنا نتوجه بك إليك بنبينا، نتوسل إليك بنبينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، توسل بالعباس، والعباس ما كان نبيا أليس كذلك؟ تقول له أليس الشافعي تبرك بماء رداء ثوب أحمد ونحو ذلك، تذكر له ما يشبه هذا من الآثار والأحاديث التي تدل على نحو ذلك. أما إذا لم يقر لك بالأولى فاعرف أنه مجرد معاند، لا يريد اتباع الحق، فقط العناد. إن لم يقر تقول له إذن نبقى هنا الآن، أنت إما أن تقر وإما أن يظهر للكل أنك معاند قبل أن تنتقل إلى أخرى معه. بارك الله فيك، تفضل يا حاجة. نعم. لا تذكرها لأي إنسان، أن تذكرها حيث ينبغي ذكرها يا حاج. في بعض المواضع لا تذكر هذه، شفقة على المستمع، شفقة على دينه. والله تعالى أعلم. نهلل.